بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فيما تقدم ذكرنا أن سد باب الاجتهاد عند القوم هو عبارة عما ذكره المؤرخون صاحب الخطط المقريزية وغيره، إما من ناحية المال، الحكومة احتاجت إلى المال ففرضت على كل مذهب تقديم كمية من المال ولم يوافق الإمامية على دفع ذلك المبلغ، ولم يتمكن السيد المرتضى من إقناعهم بدفع هذا المبلغ لاعتقادهم بأن العلم والمذهب والمبدأ لا ينشر ولا يبقى لإعطاء المال إلى الملوك، فحينئذ لم يقرر هذا المذهب كمذهب تعمل به طائفة من المسلمين، أو لأن الفوضى التي حصلت عند المسلمين من كثرة الفتاوى أرادوا علاجها بهذا النوع الذي هو عبارة عن خلاصة تحكيم للفكر وتحكيم للرأي وتحكيم للعلم، فعولجت الفوضى بالجمود كما ذكر ذلك عن القادر الذي كان رئيسا للمسلمين في ذلك اليوم، فأوحى أو أمر إلى 4 من الفقهاء كل يمثل طائفة معينة بكتابة مختصر لهم في الفقه، وعمم هذا للعمل به ومنع أي شخص من إبداء رأيه، أو كما يقول الأستاذ خلاف أنه نتيجة أمور متعددة 3 أو 4، كثرة الأحزاب وكل يريد أن ينصر حزبه، والتدخل في السياسة وأمور أخرى أدت إلى غلق باب الاجتهاد. على كل حال هؤلاء الذي غلقوا باب الاجتهاد أخذوا في إيجاد مبرر لهم شرعي من الشارع، هي هذه تصرفات شخصية وهذه التصرفات لا تمت إلى القرآن والسنة بحال. حينما وجد هذا الشيء الذي هو تصرف شخصي أو قل على أحسن تقدير معالجة الفوضى بالجمود مثلا، أخذوا يبررون هذا الشيء الذي حصل شرعيا، فقد حاول بعض المتأخرين صاحب قول الأشباح والنظائر الذي نقله عنه وموضحا فساده المراغي في بحثه المنشور في رسالة الإسلام تحت عنوان الاجتهاد في الشريعة، قال هكذا: الخامس مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع. إذا الحاكم والقاضي قضى بشيء يخالف الإجماع هذا لا ينفذ القضاء. ثم قال: وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع، مخالف للإجماع وإن كان فيه خلاف لغير الأئمة الأربعة، وإن كان فيه خلاف لغير الأئمة الأربعة، إذا خالف الأئمة الأربعة فهذا مخالف للإجماع لا ينفذ. فقد صرح هذا صاحب الأشباح والنظائر في تحريره في التحرير: إن الإجماع على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم. فوجدوا مبررا شرعيا أو أوجدوا مبررا شرعيا لهذه المهزلة التي حصلت، وهي على أحسن تقدير معالجة الفوضى بالجمود. هم أيضا يناقشون هذا الكلام ويناقشون هذا المبرر الشرعي، وأما على مسلكنا أن سد باب الاجتهاد منقصة وباطل وأن الاجتهاد واجب عقلي حكم به العقل، فسد بابه سد باب العقول وسد باب الفهم والعلم، على مبنانا هذا كله باطل. سد باب الاجتهاد سواء كان لغرض سياسي كما احنا احتملنا انه اغراض سياسية كانت وراء سد باب الاجتهاد، لان الاجتهاد يولد الرجال الذين يناهضون ويعارضون الظلم والطغيان ولا يريدون لشخص ان يخالف الشريعة، فاراد الحكام القرون الثلاثة الاولى لا يمكن تحصيل الاجماع نظرا لتفرق العلماء مثلا في أرجاء الأرض واستحالة الإحاطة بآرائهم عادة، فكيف فيستدل بإجماع حصل بعد القرن الرابع في القرن الخامس. كيف يحصل إجماع؟ لأن هذه المذاهب في القرن الخامس حصل إجماع على اتباعها وعدم السماح لغير هذه المذاهب بالانتشار، فكيف يحصل إجماع في القرن الخامس مع أن الواضح عند العلماء استحالة الإجماع ونقله بعد القرون الثلاثة الأولى؟ لأن في القرون الثلاثة الأولى قالوا يمكن تحصيل إجماع العلماء، أما بعد القرون الثلاثة لا يمكن، يستحيل، لأن العلماء تفرقوا في أرجاء الأرض ويستحيل على الإنسان الإحاطة بآرائهم عادة، فكيف يستدل بهذا الإجماع الذي هو بعد القرن الرابع في القرن الخامس؟ ثم هذا مدعي الإجماع من هو الذي يقول أجمع العلماء؟ من هو هذا الذي يقول؟ هذا هو أحد المقلدين، هو بعد المذاهب الأربعة، هو أحد المقلدين للمذاهب الأربعة، هذا صاحب الأشباه والنظائر، هو أحد المقلدين لأحد المذاهب الأربعة، فمدعي الإجماع هو أحد المقلدين، فكيف يؤخذ برأي مقلد ليس من أحد الأئمة الأربعة؟ ثم قالوا ان هذا الاجماع معارض باجماعين سابقين على هذا الاجماع، هم يدعون اجماعين معارضين لهذا الاجماع، فاذا كان هناك اجماعان معارضان لهذا الاجماع اذا يسقط هذا الاجماع ولا اعتبار به. الاجماع الاول قال الخرافي ان عقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء من غير حاجر، هذا أول إجماع. ثانيا قالوا أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن من استفتى أبا بكر وعمر أمير المؤمنين فله أن يستفتي أبا هريرة، وأبا هريرة ليس من أحد المذاهب الأربعة، هذا أم إجماع، أم إجماع الصحابة، وهذا إجماع في القرن الأول، هذا إجماع في القرن الأول، الإجماع الأول في القرن الأول، بينما هذا الإجماع المدعى على أنه لا ينفذ قضاء من قضى بغير المذاهب الأربعة هذا في القرن الخامس، فهو معارض لهذين الإجماعين المعتبرين الذي يمكن حصولهما. قالوا من استفتى، أجمع الصحابة أن من استفتى أبا بكر وعمر فله أن يستفتي أبا هريرة ومعارب الجبل وغيرهما، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه البيان، هذا الإجماعان صحيحان مثلا موجودان مثلا في ذلك الزمان فعليه البيان. إذن هذا الإجماع الذي ذكر كمثلا مبرر شرعي لسد باب الاجتهاد هذا إجماع باطل لم يحصل ومعارض بإجماعين ذكروهما هم على مسلكهم من قبول سد باب الاجتهاد. ثالثا انضباط المذاهب الذي ذكر كدليل لسد باب الاجتهاد، انضباط المذاهب او كثرة المقلدين، هذا لم نسمع بانه مانع من الاخذ بقول الغير، انضباط المذهب وكثرة اتباعه لم نسمع انها تكون مانعة من الاخذ بقول الغير، خصوصا اذا كان هذا الغير أعلم وأوصل للحكم الشرعي ومعاصرا لأصحاب المذاهب الأربعة، بل أستاذ مالك وأستاذ أبا حنيفة الذي أبو حنيفة هو أستاذ مالك، ومالك أستاذ الشافعي، والشافعي أستاذ أحمد بن حنبل، إذن لماذا لم يجوز الأخذ بقول الإمام جعفر الصادق الذي هو معاصر لهذه المذاهب بل هو أستاذ هذه المذاهب، وأستاذ أبا حنيفة أبو حنيفة أستاذ مالك، والإمام جعفر الصادق أستاذ أبي حنيفة ومالك معا، ومالك أستاذ الشافعي والشافعي أستاذ أحمد بن حنبل، فكثرة المقلدين انتشار المذاهب لم يكن مانعا من الأخذ بقول الغير، خصوصا إذا كان هذا الغير هو أعلم وأوصل للحكم الشرعي على معتقدهم، وإلا نحن نقول أنه معصوم، أخذ الحكم من رسول الله بواسطة الكتاب التي كتبه علي، وقد أودع السنة رسول الله عندهم وعندكم الكتاب، لكن بناء على ما يذهبون إليه من أنه أعلم منهم، لولا السنتان لهلك النعمان، أو أن مالك يقول لم أدخل على جعفر إلا وأراه على إحدى حالات الثلاث، إما صائما وإما قائما وإما يقرأ القرآن ويمدحه بذلك المدح. إذن هذا أعلم منه، إذن لماذا لا يجوز الأخذ برأيه وحصلت الآراء بهذه المذاهب الأربعة؟ ثم كيف يكون المتأخر، سدعنا ممن هو معاصر لهم وأعلم منهم، كيف يكون المتأخر عن أصحاب المذاهب الأربعة الذي فهم كل ما عندهم وأضاف إلى خبراتهم تجاربه الجديدة، كيف يكون مقلدا لهم إذا كان يعرف كل ما عندهم وأضاف إليهم خبرات جديدة وهو موجود وهم قد ماتوا؟ هذا يكون أعلم منهم لأنه عنده كل ما عندهم وعنده إضافة، كيف يكون مقلدا لهم؟ وقد بدأ له مفارقات القوم، اطلع على أخطائهم، قد بدأ له المفارقات وهو اطلع على ما عندهم وأضاف إليهم، كيف يكون مقلدا لهم؟ كيف يكون؟ لكن إذا أضاف إليهم وبدت لهم مفارقاتهم وبدا لهم خطأهم في بعض الفتاوى، كيف يقلدهم في تلك؟ هم لم يكونوا مصيبوا في كل ما ذهبوا إليه. على أننا في سعة من هذا القول، بعد أن عرفنا أن أسباب سد باب الاجتهاد وحصر التقليد على فتاوى الأئمة الأربعة حيث أنها تصرفات شخصية لا تستند إلى القرآن ولا تستند إلى السنة، بل قام بها بعض المسلمين لمصلحة في ذلك الوقت على أحسن تقدير، قلنا لمصلحة مثلا، وإن كانت فيها سيئات غير ملحوظة في ذلك الوقت، وهو الجمود وتحجيم الحركة العلمية. نحن نشكك في حسن النية أن سبب سد باب الاجتهاد لمصلحة في ذلك الوقت، نحن نشكك في هذا، نحتمل احتمالا عقلائيا أن السياسة في ذلك الوقت أرادت أن تتخلص من هؤلاء العلماء الذين لا يهادنونهم على أعمالهم السيئة، فأرادوا قطع هذا الخط الذي يوجد هكذا علماء يعارضون السلطة. كيف يصلون إلى سد هذا الطريق لإنتاج هؤلاء العلماء الذين لا يهادنون السلطة؟ حصروا التقليد بهؤلاء الأربعة الذين سوف يموتون بعد، ما يوجد مجتهد مطلق يتمكن أن يرفع الراية ويتبعه المسلمون فيكون هو القائد للمسلمين فيعارضهم، انتهت الحركة العلمية بسد باب الاجتهاد. طيب، هذا المبرر الشرعي الذي ذكروه، وهذا أيضا جوابه على مسلكهم، وإلا احنا عندنا أن هذا العمل الذي وجد من قبلهم هو عبارة عن تصرف شخصي يخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف العقل الذي أمر بالاجتهاد وأوجب الاجتهاد، أوجب الاجتهاد بحكم العقل. طيب، الآن وجوب الاجتهاد في مقام امتثال المكلف وفي مقام رجوع الغير إليه، يعني هنا نتكلم أن هذا الاجتهاد الذي قلنا أنه واجب، هل يجب الاجتهاد على كل مكلف مكلف وجوبا عينيا أو لا؟ ثم نقول في مقام رجوع الغير إليه. أما في مقام الاجتهاد، هل هو على كل مكلف يجب وجوبا عينيا أو لا؟ ذهب علماء حلب كما نسب إليهم ونسب أيضا إلى جمع من المتقدمين وجوب الاجتهاد وجوبا عينيا على كل فرد فردين. طبعا هذا الكلام باطل الذي ذهب إليه علماء على أن الاجتهاد واجب على كل فرد وجوبا عينيا، لأن العقل يحكم بوجوب تحصيل ما هو المؤمن من العقاب. العقل يقول أنت لابد أن تحصل ما هو المؤمن من العقاب، لأن العقل يدرك أولا في ارتكاب الحرام عقاب، في ارتكاب الحرام وترك الواجب من دون حجة هذا فيه عقاب، ترك الواجب وارتكاب الحرام من دون حجة هذا فيه عقاب، هذا أولا يدركه العقل. فر ارتكاب المشتبهات قبل الفحص يحتمل فيه العقاب لان الاحكام متنجزة علينا الاحكام الواقعية. عندنا اجباري اكو شريعة اكو خالق واكو نبي وعنده احكام ولا بد ان نخرج منها. اذا ارتكاب المشتبهات قبل الفحص نشتبه ان هذا واجب او مو واجب نتركه، هذا حرام او مو حرام نفعله. ارتكاب المشتبهات قبل الفحص هذا فيه احتمال العقاب. لماذا؟ لان الاحكام متنجزة علينا، هذا الذي يدركه العقل. تنجزت علينا احكام واقعية بالعلم الاجمالي واحتمالها قبل الفحص يوجب ماذا؟ يوجب الفحص. فقبل الفحص هو ما يحتمل وجوبه يتركه، ما يحتمل حرمته يفعله، لم يحتمل العقاب احتمال العقاب لان الاحكام تنجزت. يعني اكو شريعة اكو خالق اكو نبي اكو حساب وعقاب. طيب اذا كنا نخرج من عوده التكليف فالاحتمال يوجب الفحص، فاذا احتمال الوجوب تركنا الواجب، احتمال الحرمه فعلنا الحرمه، اذا نحتمل العقاب. هذا يدرك العقل، العقل يدرك هذين فقط. فارتكاب الحرام المسلم وترك الواجب المسلم من دون حجه هذا عقاب فيه. ويدرك ايضا في ارتكاب المشتبهات قبل الفحص احتمال العقاب. اذا نريد مؤمن من هذا الحكم العقلي، هذا الحكم العقلي نريد مؤمن من العقاب. المؤمن يكون باحد امور ثلاثه، اما بالاجتهاد يجتهد فيكون مؤمن، الاجتهاد يعمل المجتهد على طبق ما قطع به وجدانان كما في القطعيات والضروريات، او يعمل على طبق ما قطع بحجيته، قطع بان هذا حجه من الامارات والاصول، هذا يكون له مؤمن من العقاب. هذا المؤمن الاول. المؤمن الثاني التقليد، يستند الى فتوى المجتهد الاعلم وهو حجه عليه بالارتكاز الثابت، رجوع الجاهل الى العالم، هذا ارتكاز ثابت عقلائي عند جميع اهل العالم ان الجاهل يرجع الى العالم، وهذا عالم في الفقه، عالم بالشريعه، عالم بالقران، عالم بالسنه، ونحن جهلاء اذا نرجع اليه. هذا ايضا مؤمن. هذا الارتكاز العقلائي وهو رجوع الجاهل الى العالم، هذا امضي من قبل الشارع المقدس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اما الاجتهاد، هذا هنا الآية تدل على الاجتهاد وتدل على التقليد، أنا طائفة تجتهد مو كلهم كما قال علماء حلب بالوجوب العيني، أو كما قال بعض المتقدمين يجب الاجتهاد بالوجوب العيني، طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا. فهذا الاجتهاد الذي أشير إليه في هذه الآية وهو إشارة إلى الحكم العقلي، لا تقول أن الاجتهاد هو دليله شرعي كما قال البعض، لعلهم يحذرون، من يحذر الذي لم يذهب إلى النبي لم يتفقه يحذر، يعني يرجع هذا الجاهل الى العالم.
لا تدل على التكليف، تدل على تنكير خبر الفتن.
نعم.
وجوب اتباع.
نعم، هو من يعرف الاخبار ويعرف الايات القرانيه في ذلك الزمان هو المجتهد.
اعتبر نقل الروايه من النبي او المعصوم.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تفقهوا في الدين يعني معرفة، مو فقط حجية خبر الواحد، تفقهوا في الدين، معرفة تفسير الآيات القرآنية، معرفة الروايات، هذا الذي يعرف الدين أحكاما وعقائد يأتي يحذر هؤلاء. فهو يقول طائفة تجتهد والبقية يحذرون، لأنه اجتهاد من دون أن يحذر هؤلاء لا معنى له، فلا بد أن هذه الآية تدل على يعني تشير إلى وجوب الاجتهاد ووجوب التقليد. ولكن بما أن وجوب الاجتهاد عقلي ووجوب التقليد عقلي، نقول هذه إشارة إلى الحكم العقلي المتقدم، كما في أطيع الله وأطيع الرسول، وهو أمر شرعي ولكن إشارة إلى الحكم العقلي بوجوب طاعة المنعم وشكر المنعم. طيب، ثم روايات عندنا كثيرة في الوسائل تقول أن المجتهد مستراح يستراح إليه. أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ محرفة واحد الذي يعرف الدين تجون تقول أحكام تستراحون، يعني شنو تأمنون من العقاب؟ الراحة. هذا رجل مطلع أقلده فأستريح بعد أرتاح، حينئذ أأمن من العقاب. إذن التقليد أمن من العقاب. ثالثا الاحتياط، وهو الإتيان بالعمل على وجه يخضع بعدم استحقاق العقاب فيحرز امتثال التكليف الواقع، هذا أيضا استراحة وهذا أيضا مؤمن من العقاب. ولذلك قال أغلب الفقهاء أو كلهم قالوا مثلا يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا للخروج من عهدة التكليف. قلنا أن العقل ماذا؟ العقل يقول ارتكاب الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي فيه عقاب، هذا يدركه العقل. ارتكاب محتمل الحرمة وترك محتمل الوجوب فيه احتمال العقاب قبل الفحص. إذن لابد من المؤمن، والمؤمن أحد هذه الأمور الثلاثة، ليس إلا أحد هذه الأمور الثلاثة. إذن يجب على كل مكلف كما قالوا أن يكون مخلدا أو مجتهدا أو محتاطا في عباداته ومعاملاته. إذن وجوب الاجتهاد صار وجوب تخيير موحني كما قال علماء حلب، كما ما قاله علماء حلب غير صحيح، لأن العقل يحكم بشيئين كما قلنا، يحكم بأن ارتكاب الحرام وترك الواجب فيه عقوبة، ويحكم بأن ارتكاب المشتبهات قبل الفحص فيه احتمال العقوبة. إذن لابد من المؤمن، والمؤمن أحد هذه الأمور الثلاثة. إذا صار الوجوب اجتهاد وجوب تخييري مو عيني، كيف لو تجتهد حتى تحصل على المؤمن، أو تقلد حسب السيرة العقلائية الارتكازية في رجوع الجاهل العالم الممضية من قبل الأئمة، وإما تحتار فتحصل على الحكم الشرعي قطعا، هذا أيضا مؤمن. فصار الاجتهاد واجب تخييري على الفرد، لا واجب عيني، تخييري، إما تجتهد وإما تحتار وإما أن تقلد. فلم يرد دليل شرعي على أن الاجتهاد واجب بالوجوب التخييري، دليل شرعي ماكو، دليل عقلي ماكو. لما نقول الاجتهاد يجب وجوب التخييري، دليل عقلي للخروج من عهدة التكليف بتحصيل الأمان من العقوبة، ووجوب تخييري، ماكو دليل شرعي عندنا على الوجوب التخييري بين الأمور الثلاثة. شو عندنا دليل تغيير؟ إذا أفطرت في نهار شهر رمضان متعمدا فعليك إما عتق رقبة وإما صوم شهر المتتابعين أو إطعام 60 مسكين، هذا وجوب شرعي. أما يجب على كل مكلف أن يكون في عباداته ومعاملاته مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، هذا ما في دليل شرعي، هذا حكم عقلي للخروج من العهدة، تحصيل المؤمن من العقاب، تحصيل المؤمن من العقاب هو أحد هذه الأمور الثلاثة. طيب، إذن إذا ورد دليل شرعي على وجوب رجوع الناس إلى العلماء لأخذ معالم الدين يعني التقليد فيعذرون بذلك، لكن هذا ليس هو وجوبا تخييريا بين الاجتهاد والتقليد والاعتياض، مو وجوب تخييري هذا. إذا ورد من الشارع فتقدر تقول أن هذا وجوب تخييري شرعي، ما تقدر تقول. لماذا؟ لأن التحيير لم يثبت بدليل شرعي ورد بحكم العقل. هذا الذي أتى هذا يشير إلى الحكم العقلي. القول بأن الاجتهاد واجب شرعي وكذلك عدله الاحتياط والتقليد، القول لماذا قال بعض أن الاجتهاد واجب شرعي، الاحتياط واجب شرعي، التقليد واجب شرعي؟ لماذا؟ لأن تعلم الأحكام واجب بدليل طلب العلم فريضة. تعلم أحكام أو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين. التقليد واجب بقوله فاسألوا أهل الذكر، ما تعرفون أنتم، اسألوا أهل الذكر، أهل العلم، أهل الفضيلة، أهل الشريعة المتضلع. الاحتياط واجب بقوله احتط دينك. فإذا الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط واجب شرعي، هذا دليل الآية القرآنية، وطلب العلم فريضة تدل على الاجتهاد. اسألوا أهل الذكر تدل على التقليد، احتط دينك تدل على الاحتياط. هذا كله باطل. لماذا؟ لأن تعلم الأحكام ليس واجبا نفسيا بل هو طريق إلى العمل. تعلم الأحكام والوصول إلى مرحلة الاجتهاد ليس واجبا نفسيا بل هو طريق إلى العمل، كما ورد في بعض الأخبار يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال لماذا لم تعمل، يقول لم أعلم، فيقول هل لا تعلمت؟ إذن التعلم طريق لماذا؟ للعمل، طريق للعمل. إذن المراد هو العمل، أما العلم والتعلم فلا يكون متعلقا للوجوب النفسي. إذن هنا حينما نقول الاجتهاد واجب شرعي باطل، لأنه ليس واجبا بالوجوب النفسي بل هو طريق، الاجتهاد طريق إلى العمل. وكذلك تعلم الأحكام لا يكون وجوبا غيريا لأجل الغير، أنا أتعلم الأحكام وأجتهد لأجل الغير، يعني لأجل أن أعطي الحكم للمقلدين. لماذا؟ وجوب غيري يعني مقدمي، ليس الاجتهاد وجوب مقدمي لأجل إيصال الأحكام إلى الغير، لأن مقدمة الواجب شرعا بالوجوب المولوي هي المقدمة الوجودية للواجب الذي يتوقف عليها وجود الواجب خارجا كالمشي، فإنه مقدمة إلى تحصيل المشي إلى الماء، مقدمة لتحقق الوضوء، أي مقدمة خارجية، مقدمة وجودية للواجب يتوقف عليها وجود الواجب. المشي إلى الماء مقدمة لتحقق الوضوء، أما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط فليس كذلك، ليس مقدمة وجودية خارجية، بل الاجتهاد والتقليد والاحتياط طريق لحصول اليقين، طريق لحصول الحجة على تفريغ الذمة. صار عندي يقين بتفريغ الذمة، صار عندي حجة على تفريغ الذمة، صار عندي حجة على حصول الامتثال، فليس هو مقدمة. وكذلك لا يمكن القول بأن الاجتهاد وعدله الاحتياط والتقليد يجب الوجوب الشرعي التبعي الطريقي، لا يمكن أن نقول أنه يجب تبعا لغيره طريقي لتنجز الواقع بواسطة الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، لأن الواقع منجز قبل ذلك، الواقع منجز قبل ذلك، وجود علم إجمالي بوجود نبي وشريعة ووجود حساب، فالتكليف منجز قبل ذلك. لذلك العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة أو باحتمال وجود أحكام قبل الفحص وهي المشتبهات. إذن الاجتهاد واجب عقلي، وليس صحيح ما يقال بأنه واجب شرعي. فإذا وجد هناك أدلة شرعية على أن الاجتهاد واجب فهو إشارة إلى الحكم العقلي، مثل أطيع الله وأطيع الرسول، من يقول أنه إطاعة الله واجب شرعي حكم بها العقل أولا، هذه إشارة إلى الحكم العقلي، بمعنى أنه معذر، الاجتهاد معذر، معذر لمن عمل على وفقه وكان عمله مخالفا للواقع معثر. انا احمل على وفق الاجتهاد، واذا اجتهادي مخالف للواقع اذا انا معذور. عمل المقلدين بقول المجتهد وقول المجتهد مخالف للواقع هم معذورون، هم معذورون. هذا اما وجوب الاجتهاد بالنظر الى رجوع الغير الى المجتهد، وجوب الاجتهاد بهذا النظر بالنظر الى وجوب رجوع الغير فهو واجب كفائي لدلالة الآية القرآنية عليه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قسم منهم يرحم يتكلمون حتى يحذرون الباقين، يحذرون الباقين. اذا وجوب الاجتهاد لأجل رجوع الغير إلى المجتهد هذا واجب كفائي بالآية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم فقسم يرحون حتى يحذرون الباقين. إذن الاجتهاد بالنظر إلى رجوع الغير إليه صار اجتهادا وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا. نعم نعم. التأمين من العقاب والخروج من العهدة يكون بأحد طرق ثلاثة، صار وجوب تخييري معين. الإيمان من العقاب قد يكون بتقليد العالم، وليش أنا أجتهد؟ قد يكون من الاحتياط، قد يكون بالاجتهاد. إذا صار وجوب تخيير هنا بالنسبة خلاص من هذا وجوب تخييري، والوجوب التخييري عقلي مو شرعي. هنا وجوب الاجتهاد بالنظر إلى رجوع الغير إليه هذا قلنا واجب الكفائي بنص الآية القرآنية، بالإضافة إلى الأخبار في تفسير هذه الآية. الأخبار في تفسير الآية تقول أن هؤلاء قسم منهم يرحون يجتهدون حتى يرجع الغير إليهم، صار وجوب كفائي. إذن وجوب تخييري ولكن كفائي إذا قام به جماعة انتهى الآن. طيب ثانيا يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.